واقتربت عودتنا
على هذه الأرض سيدة الأرض أم البدايات.
أنا وظل الحور والخريف ويبعد الرصيف يمعن في الصلاة.
صارت تسمى فلسطين سيدتي، أستحق لأنك سيدتي أستحق الحياة.
أيها الإخوة والأصدقاء، ها قد عاد محمود إلى ثراكم. عاد أخوكم وصديقكم وزميلكم ورفيق دربكم إلى هذا المكان الرمز. عاد إليكم لغة وفكرا ونهجا وتراثا، ومن أحق منكم وفاء لهذه الأمانة، ومن أحق من هذا المكان القريب من القدس وجار مثوى القائد الرمز المرحوم ياسر عرفات.
مرتفعات الدخان على درج البيت لا وقت للوقت. نحن مختلفون على كل شيء، على صورة العلم الوطني. إذا لم تكن مطرا يا حبيبي فكن شجرا مشبعا بالخصوبة، كن شجرا. بنت الشهيد وأخت الشهيد وأخت الشهيدة، كنة أم الشهيدة، حفيدة جد شهيد وجارة عم شهيد. إلى أن نعلم أعداءنا نماذج من شعرنا الجاهلي سيمتد هذا الحصار، إلى أن يحس المحاصر مثل المحاصر أن الضجر صفة من صفات البشر. ماذا وراء الموت؟ كانوا يحفظون خريطة الفردوس أكثر. ماذا وراء الموت؟ ماذا وراء الموت؟
الشاعر العربي الكبير محمود درويش في حضرة الغياب،
سائرا بين التفاصيل تكأت على مياه فانكسرت. أكلما نهدت سفرجلة نسيت حدود قلبي والتجأت إلى حصار كي أحدد قامتي. يا أحمد العربي، لم يكذب علي الحب، لكن كلما جاء المساء امتصني جرس بعيد والتجأت إلى نزيفي كي أحدد صورتي. يا أحمد العربي، لم أغسل دمي من خبز أعدائي، ولكن كلما مرت خطايا على طريق فرت الطرق البعيدة والقريبة، كلما أخيت عاصمة رمتني بالحقيبة، فالتجأت إلى رصيف الحلم والأشعار، كم أمشي إلى حلمي فتسبقني الفناجر، آه من حلمي ومن روما، جميل أنت في المنفى، قتيل أنت في روما.
سفر على سفر، سفر على سفر، سفر على سفر،
الفن العظيم ليس انعكاسا للواقع، إنما هو تبشير بالمستقبل. الإمضاء غادة السمان.
سفر على سفر، سهرة ثقافية مع عامر بوعزة.
أيها الأصدقاء، لقد فاجأنا المتنبي برحيله ثانية. ترجل فارس الشعر العربي عن صهوة حصانه الذي كان مصنوعا من الريح ليتوارى في البياض. في مشهد تراجيدي قاس على الضمير العربي، عاد الشاعر ملفوفا في العلم الفلسطيني ليوارى التراب هناك غير بعيد عن القدس في المقاطعة، حيث ينام ياسر عرفات والشهداء الذين ينتظرون قيامة العودة. هو رمز آخر ينضاف إلى قائمة المنتظرين في المعابر الهلامية الكائنة في التقاطع ما بين ذاكرتين، ذاكرة الأرض وذاكرة الشعر. جرب الموت مرتين وتوقف قلبه عن الخفقان، وارتفع من فوق سريره في خفة الكائن التي لا تحتمل، ورأى في غرفة العمليات جسده المشدود إلى سقف الرغبة الأولى، لكنه هذه المرة عاد إلى الموت كمن كان يفي بوعد سابق. محمود درويش العلامة والرمز، سنديانة خضراء في صحراء الوجدان العربي القاتمة، حيث تعوي الرياح وتتبدد النبوءات. هو لغة داخل اللغة وحياة داخل الحياة. ودعناه إذن، ودعنا محمود درويش، وكأن موته لم يكن فرضية قائمة أو احتمالا ممكنا، ولكننا ودعناه. أيها الأصدقاء، في لحظات الحب والوفاء والذكرى نستضيف في هذا المتسع من الحنين أصدقاء الشاعر محبيه، ونلتقط منهم شهادات عن لحظات في حياة الشاعر عاشوها معا. وقبل ذلك أيها المستمعون، سنستقبل الزميلة الصحفية امتياز المغربي مباشرة من رام الله لتحدثنا قليلا وتصف لنا الأجواء العاطفية التي استقبلت فيها أرض فلسطين شاعرها الكبير. مساء الخير امتياز المغربي، واهلا وسهلا بك في اذاعه المنستير.
مساء الخير لك ولجميع المستمعين.
كيف عاشت رام الله لحظات الانتظار حتى وصول جثمان الشاعر اليها في رقدته الاخيره؟
نعم، رام الله تحديدا عندما جاءها الخبر الفاجعه، خبر وفاه الشاعر الكبير الراحل محمود درويش، صدم ذلك صدمة شديدة للمواطنين، لمحبيه في رام الله، لأصدقائه في رام الله، لكل الأماكن التي افتقدت هذا الشاعر الكبير الراحل محمود درويش. كان هنالك حزن عام خيم على سماء رام الله وسماء فلسطين أينما تواجد المواطن الفلسطيني الذي كان يتطلع باستمرار إلى محمود درويش وإصداراته ودواوينه الشعرية وقصائده التي كانت تنقل فعلا حالة صادقة للمواطن الفلسطيني وللوطن الذي نعيش فيه. المواطن برحيل هذا الشاعر الفلسطيني افتقد شيئا مهما وإنسانا رائعا كان يمثل حالة الوطن الفلسطيني.
نعم، ويوم يوم وصول محمود درويش إلى رام الله، كنا شاهدنا على شاشات الفضائيات العربية تلك الجموع التي تدفقت نحو الفضاء الذي سيستقبل جثمانه في رقدته الأخيرة. كيف عشتم ذلك اليوم، تلك اللحظات؟ كيف تابعتم تلك القصيدة، أقول تلك القصيدة لأنه كل ما يحف بمحمود درويش هو في عالم الرمز، في عالم العلامة، فلسطين، الموت، الحياة.
نعم أكيد، بالنسبة لما حدث في يوم تشيع جثمان هذا الراحل الكبير محمود درويش، لا أخفيك القول أن الكثير من المحبي محمود درويش قد انهالت دموع من عينيهم وهم سائرون في شوارع رام الله وهم يتجهون إلى مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله، حيث الطائرة الأردنية التي حطت في ساحة المقاطعة الفلسطينية في رام الله. هنالك المواطنين الذين كانوا يعتلون الأسوار المقر الرئاسة الفلسطينية في محاولة منهم لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على جثمان الراحل محمود درويش، وهنالك أيضا الأطفال، السيدات، الشيوخ، الكبار في السن الذين تجمعوا في ما أمكن لهم بالقرب من مقر الرئاسة الفلسطينية، وذلك فقط توديع الراحل محمود درويش وإلقاء النظرة الأخيرة عليه. وأيضا كانت هنالك المشاعر الحزينة جدا من قبل الأصدقاء ومن قبل كل من كانوا ينهلون الكثير من أشعار الراحل محمود درويش. وأيضا نعم أذكر الآن أيضا أن الشاعر الفلسطيني الراحل الكبير محمود درويش كان قد سئل عن سبب بقائه في رام الله أثناء الحصار الكبير في العام 2002، وأجاب في ذلك الوقت بأن على هذه الأرض ما يستحق الحياة، هو أحب رام الله وأحب أهالي رام الله وأحب هذه البلد وأبدع فيها. نعم. وكان يختصها كثيرا بإلقاء قصائده في الجديدة التي كانت تصدر في دواوينه. أيضا لا نستثني الحالة الفلسطينية في 48 وفي بقية المناطق الفلسطينية سواء في غزة أو الضفة أو في مناطق 48، حيث المواطنين الفلسطينيين الذين قاموا بعمل جنازة رمزية للراحل الفقيد، وهذه كانت في تعبير منهم أننا لم نتمكن من توديع الراحل محمود درويش بشكل مباشر وبإلقاء نظرة الوداع عليه، ولكننا نحن سنقوم بعمل شيء رمزي له. وهذا ما حدث فعلا في قريته، قرية البروة التي ولد فيها في منطقة الجليل، وحدث أيضا في غزة وفي مناطق أخرى في الضفة الغربية.
سيدة امتياز المغربية الصحفية وشاعرة، شكرا لك على دخولك عالم إذاعة المنستير هذا المساء في هذا البرنامج الذي هو لحظات ذكرى وحنين. تونس أيضا أحبت الشاعر محمود درويش، ومحمود درويش كان يحب أيضا تونس. شكرا لك وإلى اللقاء.
أشكرك.
سفر على سفر
في القدس، أعني داخل السور القديم، أسير من زمن إلى زمن بلا ذكرى تصوبني. فإن الأنبياء هناك يقتسمون تاريخ المقدس، يصعدون إلى السماء ويرجعون أقل إحباطا وحزنا. فالمحبة والسلام مقدسان وقادمان إلى المدينة. كنت أمشي فوق منحدر وأهجس، كيف يختلف الرواة على كلام الضوء في حجر؟ أمن حجر شحيح الضوء تندلع الحروب؟ أسير في نومي، أحملق في منامي، لا أرى أحدا ورائي، لا أرى أحدا من أمامي. كل هذا الضوء لي، أمشي أخف أطير ثم أصير غيري في التجلي. تنبت الكلمات كالأعشاب من فم أشعي النبوي، إن لم تؤمنوا لن تأمنوا. أمشي كأني واحد غيري، وجرحي وردة بيضاء إنجيلية، ويداي مثل حمامتين على الصليب تحلقان وتحملان الأرض. لا أمشي، أطير، أصير غيري في التجلي. لا مكان ولا زمان، فمن أنا؟ أنا لا أنا في حضرة المعراج، لكني أفكر وحده. كان النبي محمد يتكلم العربية الفصحى. وماذا بعد؟ ماذا بعد؟ صاحت فجأة جندية: هو أنت ثانية؟ ألم أقتلك؟ قلت: قتلتني ونسيت مثلك أن أموت.
سفر على سفر.
يستطيعون عن طريق الصورة بفضل الفضائية أن تدخل حربا.
هذا التلفزيون الجديد هو شكل من أشكال ترسيخ الفضاء العمومي الضروري لممارسة الديمقراطية.
لنتساءل ونحن على أبواب مرحلة جديدة يتنافس فيها القطاع الخاص مع القطاع العام لنرسم ملامح استراتيجية جديدة، ربما قد يتغير في ضوئها الخطاب، قد تتغير النوايا، قد تتغير الخطط والأساليب.
سفر على سفر، سهرة ثقافية مع عامر بوعزة.
قبل 30 عاما وكان الزمان أقل جنونا من الآن، قال كلانا: إذا كان ماضيك تجربة فاجعل الغد معنى ورؤيا.
سفر على سفر،
اهتزت لوقع رحيل الشاعر قلوب أصدقائه في الوطن العربي وفي المنافي، وقد عبرت عن ذلك المقالات التي نشرت منذ وصول نبأ وفاة محمود درويش في أحد مستشفيات التكساس في الولايات المتحدة الأمريكية. عناوين عديدة تناقلتها الصحف: محمود درويش شاعر العربي من فلسطين لرضوان السيد، حسين نصر الله كتب: قد تكون جنازة الشخص الغريب جنازتي والسائرون وراءه 20 شخصا ما عداي. أنيس منصور كتب في الشرق الأوسط أيضا: لا رأس ولا رقص بل محمود درويش، وتذكر زيارته إلى الاتحاد السوفيتي ولقائه في شوارعها في شوارع موسكو بمحمود درويش ذات ليلة شتوية باردة. صالح القلاب كتب: محمود درويش المشاكس الذي بقي في قلب الحالة الفلسطينية. هاشم صالح كتب: رحيل شاعر كبير. صبحي حديدي كتب مقالا بعنوان: عائد إلى الجليل. بلال الحسن كتب: محمود درويش الشاعر الذي حاور الموت وهو يحلم بفلسطين. حسين شبكشي كتب: وفاة شاعر. رشيد الخيون كتب: محمود درويش ما كان ينضب. أهم المقالات التي صدرت: مقال بعنوان محمود درويش الذي عرفت بإمضاء عبد الباري عطوان في جريدة القدس العربي، ومقال بعنوان شعر وورد أقل بعدك لأمجد ناصر الذي تذكر كيف وصف محمود درويش ميتته الأولى عندما توقف قلبه ذات مرة وهو يجري عملية على القلب المفتوح. وصف الموت بأنه بياض، بأنه قطن متناثر، لأنه يرتفع فوق سريره في سماء الغرفة ويرى الأطباء. وصف كل ذلك، ولكنه هذه المرة قد مات حقيقة. في محاولة منا لدخول إلى عالم محمود درويش الضيق، الاقتراب من أصدقائه الذين أحبوه والذين عاشوا معه لحظات نحن القراء لا نعرفها، نلتقي الآن في العاصمة الأردنية عمان الأستاذ غانم زريقات الذي هو موجود معنا على الخط. مساء الخير.
مساء الخير.
مرحبا بك. أنت من أصدقاء الشاعر محمود درويش، فهل لك أن تحدث جمهوره وعشاق شعره عنه، خصوصا وأنه ظل بالنسبة إلى الكثيرين من القراء الذين يحضرون أمسياته الشعرية ينظرون إليه باعتباره حالة أيضا فريدة، يتبتع بكاريزما قوية، ويبدو للكثيرين شخصا مغرورا محوطا بهالة من الأبهة الشعرية؟ يعني كان محمود درويش فعلا، كان الكثيرون يحلمون بأن يتحدثوا إليه، بأن يكتب لهم إهداءات على الصفحات الأولى من الكتب التي يقتنونها في الأمسية الشعرية. أنت مقرب إلى محمود درويش، فهل لك أن تحدثنا عنه قليلا؟
يا سيدي، يعني فقدان شاعر بقامة محمود درويش يعني ليس غريبا أن يحظى بهذا الاهتمام، لأنه لكل مبدع عربي حصة من هذا الأسى ومن هذه الفجيعة. الحقيقة يعني ما قلت حول محمود، محمود بسيط جدا أكثر مما يعرفه الكثيرين. محمود شفاف ورائع ومحب، لكن مشكلة محمود أنه دائما كان يشعر بأنه مقصر، كان دائما يشعر بأنه يريد أن يعطي أكثر وأحسن. محمود شاعر بإقامة محمود درويش، لو فتح المجال لعلاقات اجتماعية لكل الناس أن تتعرف عليه لما وجد الوقت لكي يقرأ ولكي يبدأ.
نعم.
حقيقة يعني محمود درويش ما عنده وقت، لم يكن لديه وقت ليضيعه. حتى نحن أصدقاء المقربين، وأنا واحد منهم وهذا شرف كبير لي، يعني كنا نأخذ من وقت محمود القليل القليل الذي يسمح به هو. يعني ويمكن أنا بحكم الجوار أني أنا بجنبه، كنت أسكن بجنبه في تونس والآن أسكن بجنبه في عمان، هذا يمكن بيعطيني حق أني أشوفه على فترات أطول. لكن محمود دائما مشغول بهمه الشعري. محمود كان دائما يريد أن يعطي أكثر.
نعم.
كان دائما يريد أن يعطي الجماهير ما تريد. ومحمود كما تعلم محمود سياسي، ومحمود مبدع، ومحمود شاعر كبير.
أستاذ غانم لو سمحت، من خلال علاقتك بمحمود درويش، ما هي نقطة ضعف محمود درويش؟
نقطة ضعف محمود درويش والتي أسهمت في أن يصل محمود درويش إلى ما وصل إليه، الاقتتال الداخلي الفلسطيني. هذه نقطة ضعفه، وقد عبر عنها حقيقة بقصيدة في ديوانه الأخير في حضرة الأثر الفراشي، عندما قال: أعجبنا هزيران في ذكراه الأربعين، فإن لم نجد من أهزمنا ثانية هزمنا أنفسنا بأيدينا لئلا ننسى. وهو يتكلم عن الحالة الموجودة حاليا في الأرض المحتلة بين غزة وبين رام الله. هذا الاقتتال الداخلي الذي كان يخشاه محمود درويش دائما، وهي نقطة ضعفه والتي كان ينبه إليه دائما. أنا باعتقادي أن هاي نقطة ضعف محمود درويش. محمود درويش على المستوى الشخصي إنسان كان يسعى، الكمال لله وحده، لكن كان يسعى لأن يكون ملكا لكل مستمعي، لكل جمهوره الشعري. كان يرغب في ذلك، وكان عنده هم آخر، وهي نقطة ضعف أنه محمود كان دائما لم يقتنع بما أعطاه. كان دائما هو يحلو له أن يناديني بكلمة أميغو، لم يقل يوما يناديني باسمي، كان ينادي أميغو. وكان دائما يقول لي: يا غانم، لازلنا لم نؤدي رسالتنا. كان يطمح إلى ما هو أكثر. ومن هنا بتيجي الفجيعة الحقيقة في شخص إقامة محمود درويش. يعني هي مش فجيعة شخصية، هي يعني محمود كنا ننتظر منه. وبهذا إذا بتلاحظ في السنوات الأخيرة من الجدارية بعد عملية 99 في فرنسا، رائعة الجدارية، إلى سبيل الغريبة، إلى حضرة الغياب، إلى أثر الفراشي، كل ديوان من هذه الدواوين يقفز، هو قفزي في عالم الأدب وعالم الفن. لكن محمود كان دائما يسعى لأن يعطي أكثر وأكثر.
ما هي آخر ذكرياتك معه أستاذ غانم؟
والله الهم الأخير، يعني احنا بالأيام الأخيرة كلها كان محمود خائف، يعني مش بمعنى خائف، كان محمود يخشى الموت لأنه كان يعرف ماذا يعاني. محمود كان عنده التهاب في الأورط الأبهر، وأنتم سمعتم بهذا. ووصل التوسع عنده إلى 6.3 بالعشرة، وهو يعني دخل دائرة الخطر من 5.5.
نعم.
فبدأ هذا التوسع بعد أحداث غزة الحقيقة والأحداث الأخيرة بسرعة عجيبة.
نعم.
لدرجة أنه راح إلى فرنسا وشاف الطبيب اللي سوى له العملية الأخيرة والذي اعتذر له عن إجراء العملية وقال له إحنا لا خيار لك، إما الموت أو الموت. أنا ما بقدر أقول لك أن تجري العملية أو لا تجريها، ولكن أنا الذي أجريت لك العملية السابقة لا أستطيع أن أجري هذه العملية، لا أعتذر عنها. قال له يعني أنت لا تريد أن أعمل عملية؟ أجابه الطبيب لا، أنت أنا بقول لك أنت عندك أنت تعمل متفجرتين في صدرك، ممكن أن ينفجر الآن أو بعد ساعة أو بعد يوم أو بعد شهر أو بعد سنة. واللي قالوا لك أنه احتمال الخطر 5% أو 3% مخطئين، فالخطر أكبر من هذا وهناك خطر الشلل. وعاد محمود بهذا الهم، وهو لا يقبل الشلل، وهذه إرادة الله.
لا.
وبدأ يبحث الحقيقة عن بلد يقبل بالموت الرحيم.
لا.
كان يريد أن يجريها في هولندا أو في السويد، إلا أن كل النصائح قالت أن هذا الطبيب وبعض الأطباء قالوا أنها لعبته. وأقنعنا محمود بأن يذهب إلى كلنا مجتمعين ورأي الأطباء الأهم، يعني إنه لابد من الذهاب إلى أمريكا عند هذا الطبيب لإجراء الفحوصات هناك. ذهب محمود وأجريت له الفحوص، ويعني يوم الاثنين قبل يوم الجمعة قبل الوفاة، يعني وقبل العملية حتى قبلها أعطوه أنه الخطر نسبة الخطر نل، يعني صفر.
نعم.
ما في خطورة. فأقدم على إجراء العملية، ولا هو لم يكن يقدم عليها لأنه كان يفضل أن يعيش ما أعطاه الله من العمر في باقي هذه الأيام، سواء كان الشهر أو شهرين أو ثلاثة أو خمسة. بس لأنه فعلا كان دائما ليس راضيا عن نفسه.
أستاذ غانم، هل لقصيدته اللاعب نرد التي نشرت في الآونة الأخيرة واعتبرت قصيدته الأخيرة، هل لها علاقة بهذه الأجواء التي عاشها في مواجهة الموت؟
كلها من هذه الأجواء. نعم يا سيدي، نعم هي من هذه الأجواء. هو إذا بتشوف أنت أيضا غير هذه القصيدة، قبلها قصيدة ثانية في أثر الفراشي.
نعم.
صدقت أني مت يوم السادس. قصيدة إجازة قصيرة، إذا بتفتح الديوان بتلاقيها. نعم. وأي واحد من الجمهور المستمعين الإخوان الأحبة، صدقت أني مت يوم السبت والمصادفة أنه مات يوم السبت.
نعم.
وكان كل قصائده الأخيرة إذا بتلاحظ الموت تم.
نعم.
كان يقول باستمرار في جلساته أن الموت سيهزمه هذه المرة.
نعم. أستاذ غانم زريقات، شكرا لك على هذه المساهمة في سهرة الوفاء والذكرى والحنين التي نقدمها في إذاعة المنسيرة التونسية لشاعر نحبه كثيرا. شكرا لك وإلى اللقاء.
شكرا يا سيدي. شكرا.
سفر على سفر.
هو لا غيره من ترجل عن نجمة لم تصبه بأي أذى، قال: أسطورتي لن تعيش طويلا، ولا صورتي في مخيلة الناس، فلتمتحن الحقيقة. قلت له: إن ظهرت انكسرت فلا تنكسر. قال لي: حزنه النبوي إلى أين أذهب؟ قلت إلى نجمة غير مرئية أو إلى الكهف. قال يحاصرني واقع لا أجيد قراءته. قلت دون إذن ذكرياتك عن نجمة بعدت وغد يتراجع، واسأل خيالك هل كان يعلم أن طريقك هذا طويل؟ فقال ولكنني لا أجيد الكتابة يا صاحبي. فسألت كذبت علينا إذن؟ فأجاب على الحلم أن يرشد الحالمين كما الوحي. ثم تنهد خذ بيدي أيها المستحيل وغاب كما تتمنى الأساطير. لم ينتصر ليعيش ولم ينكسر ليموت، فخذ بيدينا معا أيها المستحيل.
أجل وما تدري نفس بأي أرض تموت، صدق الله العظيم. واسمحوا للعربي الفلسطيني أن يضيف في فضاء الآية الكريمة وما يدري جثمان بأي أرض يدفن. ويا أخا لم تلده أمي يا محمود درويش، كان لجثمان الشاعر الفارس الذي هو أنت أن يطلب الراحة الأبدية في مقبرة البروة الجليلية إلى جوار الآباء والأجداد، لكن المستوطنين الأغراب الطارئين الأغراب يصرون يا محمود، يصرون على تحويل مقبرة آبائك وأجدادك في البروة الذبيح إلى حظيرة عصرية لمواشيهم المستوردة كتاريخهم. إنهم يثأرون، يثأرون لأسطورتهم المنهارة تحت سماء قصيدتك الشاهقة. إنهم ينتقمون لعز أسلحتهم، أسلحة التدمير الشامل، عن مواجهة قصيدتك، قصيدة الحياة الشاملة لكل البشر ولكل الشعوب تحت رايات الحرية والاستقلال والسلام والتقدم والإبداع. ولأنك مسكون بالحنين إلى خبز أمك وقهوة أمك، فإنهم مسكونون بهاجس العبثية والضمور والزوال. ولأنك مفعم بحب شجرة الخروب التي على الطريق بين البروة وعكا، فإنهم ملغمون بالكراهية وبشهوة التدمير والتدمير الذاتي، لأنهم بمنتهى البساطة لا يحبون الحياة ولا يحبون السلام بقدر ما تحب أشجار الخروب والزيتون والسنديان في وطنك الذي هو محمد.
يا رب العالمين.
هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض ما يستحق الحياة. تردد إبريل، رائحة الخبز في الفجر، تعويذة امرأة للرجال، كتابات أسخيلوس، أول الحب، عشب على حجر، أمهات يقفن على خيط ناي، وخوف الغزاة من الذكريات. على هذه الأرض ما يستحق الحياة، نهايات أيلول، سيدة تترك الأربعين بكامل مشمشها، ساعة الشمس في السجن، غيم يقلد سربا من الكائنات، هتافات شعب لمن يصعدون إلى حتفهم باسمين، وخوف الطغاة من الأغنيات. على هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات، أم النهايات، كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين. سيدتي أستحق، لأنك سيدتي أستحق الحياة.
سفر على سفر.
ترى
غابت عودتنا
على هذه الأرض. سيدة الأرض، أم البدايات،
أنا وظل الحور والخريف، ويقود الرصيف يمعن في الصلاة.
صارت تسمى فلسطين سيدتي، أستحق، لأنك سيدتي أستحق الحياة.
أيها الإخوة والأصدقاء، ها قد عاد محمود إلى ثراكم، عاد أخوكم وصديقكم وزميلكم ورفيق دربكم إلى هذا المكان الرمز، عاد إليكم لغة وفكرا ونهجا وتراثا. ومن أحق منكم وفاء لهذه الأمانة، ومن أحق من هذا المكان القريب من القدس وجار مثوى القائد الرمز المرحوم ياسر عرفات.
عند مرتفعات الدخان على درج البيت لا وقت للوقت. نحن مختلفون على كل شيء، على صورة العلم الوطني. إذا لم تكن مطرا يا حبيبي فكن شجرا مشبعا بالخصوبة، كن شجرا. بنت الشهيد وأخت الشهيد وأخت الشهيدة، كنة أم الشهيدة، حفيدة جد شهيد وجارة عم شهيد. إلى أن نعلم أعداءنا نماذج من شعرنا الجاهلي سيمتد هذا الحصار، إلى أن يحس المحاصر مثل المحاصر أن الضجر صفة من صفات البشر. ماذا وراء الموت؟ كانوا يحفظون خريطة الفردوس أكثر. ماذا وراء الموت؟
الشاعر العربي الكبير محمود درويش في حضرة الغياب،
سائرا بين التفاصيل تكأت على مياه فانكسرت، أكلما نهدت سفرجلة نسيت حدود قلبي والتجأت إلى حصار كي أحدد قامتي يا أحمد العربي.
سفر على سفر، سفر على سفر. سفر على سفر.
الفن العظيم ليس انعكاسا للواقع، إنما هو تبشير بالمستقبل. الإمضاء غادة السمان.
سفر على سفر، سهرة ثقافية مع عامر بوعزة.
أعود معكم أيها المستمعون الأعزاء فيما تبقى من الوقت لنواصل رحلة الذكريات والحنين مع شاعرنا الكبير الراحل محمود درويش. وكما أسلفت القول منذ الجزء الأول من هذه السهرة، نحاول أن نتسلل في حوارنا الليلة مع أصدقاء الشاعر إلى عالمه الداخلي، إلى تفاصيله التي لا يعرفها المستمعون، إلى ما وراء تلك الصورة، صورة الشاعر الذي يقف أمام آلاف المستمعين لينشد شعره فيلهب الأكف بالتصفيق، إلى ما وراء الوراء. كنا في الجزء الأول من السهرة التقينا غانم زريقات من عمان، وكنا تجولنا في شوارع رام الله مع الصحفية والشاعرة امتياز المغربي التي حدثتنا عن الأجواء العاطفية التي ميزت يوم استقبال جثمان محمود درويش على أرض فلسطين للمرة الأخيرة. والآن نستقبل سيد جمعة ناجي لنتحدث معه قليلا عن محمود درويش الإنسان. ألو، مساء الخير.
مساء النور
أستاذ جمعة ناجي. أنت سفير في وزارة الخارجية الفلسطينية، وتربطك أكثر من علاقة بالشاعر الراحل محمود درويش، فهل لك أن تحدث المستمعين الذين يتابعوننا الآن في هذا الفضاء الإذاعي عن محمود درويش الإنسان الذي عرفت؟
أولا أنا أتوجه بالشكر الجزيل الحقيقة لإذاعة المصرية على تقديم هذا البرنامج وهذه التغطية لشاعرنا، لرمزنا الثقافي الوطني الكبير الراحل محمود درويش. أتوجه بالشكر لكل الإخوة والأخوات العاملين في هذه الإذاعة على هذه اللفتة الطيبة تجاه الشاعر الراحل محمود درويش.
والحقيقة أن محمود درويش حاضر دائما معنا بشعره، وقد صدمنا يوم بلغنا نبأ موته، لأننا حقا لم نكن نتوقع ذلك، وكأنما لم يدر في خلدنا قط أن محمود درويش يمكن أن يموت، كما كتب هو عندما سمع نبأ وفاة ياسر عرفات الذي لفرط ما قاوم الموت أوهم الناس أنه ربما لن يموت، وهذه كانت افتتاحية الكلمة التي كتبها محمود درويش في وداع ياسر عرفات. تفضل أستاذ جمعة.
هذا صحيح، وتونس لها مكانة خاصة الحقيقة لدى الأخ محمود درويش رحمه الله. ويوم أمس كان هناك برنامج خاص كان في التلفزيون الفلسطيني حول علاقة الراحل الكبير محمود درويش بتونس.
نعم.
تلك أنا شخصيا لم أشاهد محمود، لم أشاهد دمعة محمود درويش إلا في تونس عندما غادر أشقائه وأهله إلى الوطن.
كان ذلك يوم غورة جوان 1994.
نعم.
في توديع الأشقاء الفلسطينيين، كان ذلك في المسرح البلدي بتونس العاصمة. وقد
صحيح.
كتب قال: شكرا لتونس أرجعتني سالما من حبها، فبكيت بين نسائها في المسرح البلدي حين جميل. تملص المعنى من الكلمات، كنت أودع الصيف الأخير كما يودع شاعر أغنية غزلية، ماذا سأكتب بعدها لحبيبة أخرى إذا أحببت. تفضل سيد جمعة.
هذا شيء يعني جميل أنك تتذكر هذا بهذه الدقة. هذا يعني أن محمود ترك بصمة في قلب كل تونسي حقيقة، وكل أصدقائه وإخوانه الذين أحبوه وهو أحبهم أيضا. أخي يعني رمزنا الثقافي والوطني والإنساني الكبير محمود درويش، يكفي أن أقول لك ما قاله يوما أرييل شارون في محمود، قال إن كلماته أكثر وجعا لإسرائيل من رصاص ياسر عرفات. الحقيقة أن الراحل الكبير محمود درويش الذي لازمنا أشعاره منذ انطلاقة حركة المقاومة في 65 ورضعنا أشعاره وكتبناها أيضا على قواعدنا الأولى، على خيماتنا، على صخورنا التي كنا منها ننطلق إلى وطننا مقاتلين من أجل استرداد وتحرير هذا الوطن، كانت على ما أذكر بواكير هذه القصائد تلك رائعته الذي يقول فيها مطلعا، كانت الأغنية الزرقاء فكرة حاول السلطان أن يطمسها فغدت ميلاد جمرة، حاول السلطان أن يحبسها فإذا بالنار ثورة. كانت تلك يعني من، وكنا حقيقة هذه الأشعار كانت بالنسبة لنا هي غذاء، وكانت بالنسبة لنا يعني شحنات هائلة لصمودنا لإيماننا بأن نستمر رغم كل ما كان يحيط بنا. ولذلك اسم محمود درويش كان يتلازم دائما دائما مع الثورة، ولذلك سمي بشاعر المقاومة لأنه هو من شارك وكان في خندق المقاومة فعلا بأشعاره تلك التي عبرت المحيطات والبحار إلى كل مكان في هذا العالم لكي تتحدث عن عدالة هذه القضية، عدالة قضية فلسطين. وبالتالي يعني فعلا كان لمحمود دور هائل جدا في التربية الوطنية، وليس فقط التربية، تربيتنا على صعيد الثقافة وعلى صعيد الشعر وعلى صعيد الأدب، وإنما كانت هذه الأشعار وطنية، وطنية بالمضمون، وطنية بالروح، وطنية بالرسالة التي حملها محمود درويش. وكنا في الواقع قد يعني استوعبنا هذه الأشعار إلى جانب أشعار أخرى في الواقع، خليني أقول بكل صراحة أشعار أبو القاسم الشاذلي رحمه الله أيضا كنا في قواعدنا الأولى نكتب أشعاره على صدقني قواعدنا هذه التي كانت قواعد متواضعة جدا وبين الأشجار وبين الصخور، ويعني قصائده التي كان يقول فيها عن إذا الشعب يوما أراد الحياة، والتي كان يقول فيها أيضا النور في قلبي وبين جوانحي فعلى السير في الظلم كان يعطينا الأمل أنه إذا ما تعرضتم يوما ما للضوائق والحصار فالأمل يجب أن يبقى موجود في صدوركم.
أستاذ جمعة سؤال، يعني كتب عبد الباري عطوان في نص جميل مؤثر يعني بعد وفاة محمود درويش، قال محمود درويش أحب العرب جميعا ولم يكن غريبا أن تكون أقوى قصائده في بواكيره الأولى سجل أنا عربي.
هذا صحيح.
وكان يشعر بمودة خاصة تجاه أبناء المغرب العربي الذين بادلوه الحب بحب أسطوري، ولذلك لم يتردد في قبول دعواتهم لإلقاء أشعاره في تونس والجزائر والمغرب. وأنا أذكر عودة محمود درويش إلى تونس بكتابه لماذا تركت الحصان وحيدا وإطلاقه هذا الكتاب في مدينة قفصة في أعماق الجنوب التونسي، والأيام الثلاث الأسطورية التي عشنا معه وتجولنا معه في شوارع قفصة وتحدثنا معه واقتربنا منه. فهل لك أن تضيء لنا شيئا عن أسباب هذا الحب الذي نشأ بين محمود درويش والمغرب العربي وتونس تحديدا؟
أقول لك بأمانة أنا اطلعت على الافتتاحية التي كتبها الأخ والصديق أيضا عبد الباري عطوان، ما كتبه هو صادق تماما لأنه أنا أعرف رأي محمود رحمه الله في المغرب العربي وتحديدا في تونس، أعرف أنه يحب هذا البلد، يحب هذا الشعب الذي أعطاه من الدفء ومن المحبة ومن المودة ومن الالتفاف أيضا ما لم يعطيه ربما بلد آخر. أنا أذكر أن عندما كان يأتي محمود إلى تونس كان يأتي ببهجة، يعني أحيانا قد يضطر إلى الذهاب إلى بلد عربي معين لكي يلقي ندوة جزء من رسالته الشعرية والأدبية، ولكن لم أكن أرى محمود أكثر بهجة وفرحا وسعادة إلا عندما كان يأتي إلى هنا. طبعا هو يعني في أيضا دول شقيقة أخرى كان يشعر بالسعادة، ولكن صدقني اللي كنت ألمس في وجه محمود ذلك الفرح، ذلك تلك البهجة. وبعدين يعني كانوا يجوا يلتفوا حوله أشقائنا التوانسي، وكان هو يسعد بهذا، يشعر بأن هناك حضن عربي دافئ يحتضنه، خصوصا أن يعني عانى من الاحتلال ولم يزل يعاني ايضا من الاحتلال. لا. لانه هو فلسطين كلها محتله بما فيها رام الله التي يقيم فيها
استاذ،
وانت تعرف انه يقيم بين رام الله وعمان
استاذ. ولكن نعم استاذ جمعه، اعتقد ان في 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 محبه محمود درويش للمغرب العربي وفي تغنيه بالأندلس دائما هناك ذلك الحنين الرمزي إلى الفردوس المفقود، وهناك ذلك التعبير الرمزي عن الاستمساء عن التمسك بحق العودة. أشكرك على هذه المساهمة الرشيقة في سهرة الوفاء والحنين، وأقترح على المستمعين هذه القصيدة وهي واحدة من أجمل قصائد محمود درويش، الكمنجات.
شكرا جزيلا.
الكمنجات خيل على وتر من سراب وماء يئن، الكمنجات حقل من الليلة المتوحش ينأى ويدن، الكمنجات وحش يعذبه اظفر امرأة مسه وابتعد، الكمنجات جيش يعمر مقبرة من رخام ومن نهواند، الكمنجات فوضى قلوب تجننها الريح في قدم الراقصة، الكمنجات أسراب طير تفر من الراية الناقصة، الكمنجات شكوى الحرير المجعد في ليلة العاشقة، الكمنجات صوت النبيذ البعيد على رغبة سابقة، الكمنجات تتبعني ها هنا وهناك لتثأر مني، الكمنجات تبحث عني لتقتلني أينما وجدتني، الكمنجات تبكي على العرب الخارجين من الأندلس، الكمنجات تبكي مع الغجر الذاهبين إلى الأندلس.
الكمنجات تبكي مع الغجر الذاهبين إلى الأندلس، الكمنجات تبكي على العرب الخارجين من الأندلس.
الكمنجات 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 الكمنجات.
وقال محمود درويش: سأمكث عند تونس بين منزلتين، لا بيتي هنا بيتي ولا منفاي كالمنفى، وهأنذا أودعها، فيجرحني هواء البحر، مسك الليل يجرحني، وعقد الياسمين على كلام الناس يجرحني، ويجرحني التأمل في الطريق اللولبي إلى ضواحي الأندلس. دائما في محاولة التوغل إلى عالم محمود درويش، إلى ذاتيته، إلى أشيائه الصغرى، إلى التفاصيل التي أحاطت به خلال هذه الرحلات التي كان يلقي فيها شعره وينثره هنا وهناك في فضاءات ثقافية عربية كانت تسعى دوما إلى احتضانه، كان لابد لنا من توجيه الدعوة إلى الكاتب الفلسطيني الكبير توفيق فياض. ألو، مساء الخير. مرحبا بك.
أهلا بك.
وجدت صعوبة كبيرة في أن تقبل الحديث عن محمود درويش، يبدو أنك ما تزال إلى حد اللحظة واقعا تحت تأثير الصدمة التي هزمتنا هذا الأسبوع.
أنت قاسي جدا يا عامر، أنك قاسي جدا أكثر من قسى علي. أما أنا فيجرحني دمعي إن أنا بكيته وهو العريس، ويجرحني دمعي إن أنا بكيته وهو صديقي، ويجرحني دمعي إن أنا بكيته وأخجل فهو حبيبي. أنا أضع الآن صورته أمامي، وربما أسترسل بالكلام، لا أدري.
متى كانت آخر مرة رأيت فيها محمود درويش وأين؟
أكمل فقط إذا تسمح لي.
فضل.
الكلمات أحدث عن عينيه وجعي عليه، فقد كان ومنذ عرفته مهرا كحيلا جامحا، ولدته الريح في البراري صاهلا، فأي حربة تلك التي أصابت يا صديق العمر قلبك قلبي؟ فأدمتني أي أرض تلك التي مارت تحت قدميك وهنا، فأوهنت وقع السنابك في خطاك التي جابت الدنيا فترددت وما يوما توقفت. أقلبك حقا هو الذي تاه يحمل فلسطين وناء فخانك، أم زمان السقوط هو الذي رماه بحربة الوحشي تخلصا من شهادته عليه؟ أخطاك هي التي كانت كلت من الترحال والغربة، أم هي الأرض اليذاب التي عجزت عن الحمل بنصغ قدميك فتمارت بك بفارسها الذي من فك يمتطي غيمتها ويسوق غيثها شاعرها السائر نطف القلب في رحمها القفر قمحا وحرية وخبزا وفرحا؟ سألتني
آخر مرة رأيت فيها محمود درويش وأين؟
للأسف لم ألتقيه هنا في تونس آخر مرة، وإنما كان ذلك في عمان في أيام المسرح، مهرجان المسرح في عمان، وكنت قد جئت من دمشق من أيام المسرح في دمشق حيث كرموه هناك، وحملت أنا أمانة درعه الذي كرم به إلى عمان.
لا.
وكنت قد رأيت مسرحية مسرحية الجدارية في دمشق، ولا أدري منذ ذلك الوقت انقبضت روحي ونفسي، وحين جئت عمان هاتفته وقال أين أنت؟ قلت له أنا في عمان. أين كنت؟ قلت له كنت في دمشق. وقادم من جنازتك هناك فشتمني. وللأسف أنني منذ ذلك الوقت منذ أن رأيت تلك المسرحية في دمشق وأنا أعيش حالة موت محمود وأنا أعيش الحزن على محمود، لا أدري لماذا ولكنني استشعرت موته في تلك المسرحية التي رأيت.
وهناك من يقول أن الجدارية كانت إعلان موت.
هي كانت ليست إعلان موت، هي موته. هي موته. وحقيقة أنني شعرت أنني أمشي بجنازته، ودائما كنت أتخيله وأتخيل جنازته أمامي بعد أن رأيت تلك المسرحية في دمشق، ومنذ أن قرأت قصيدته بالأحرى. ولكن المسرحية جسدت ذلك الموت، وحين أتى إلى تونس لم أشأ لقاءه لكي أحتفظ دائما بذلك الفارس، ذلك الشاب الوسيم الجميل الذي عرفته منذ عام 1956 ولم ننقطع عن اللقاء مع بعضنا.
ما هي أجمل ذكريات توفيق فياض مع محمود درويش؟
لقد سكنت مع محمود درويش 5 سنوات في بيت واحد بحلوها ومرها وعشقها ومرارة خيبتها، وكانت أيام صدى، وأيام الصبا دائما جميلة حتى وإن كانت فقيرة ومريرة وتحت الاحتلال الذي أعطاها طعما آخر. فلا أجمل من أن تشعر أنك في معركة وأنك تقاوم وتدافع عن هذه الأرض التي ولدتنا والتي منحتنا أجمل ما لديها وأجمل ما فيها وأجمل الأيام القادمة التي ننتظر.
ما هي الأشياء التي كانت تجعل محمود درويش يشعر بالضيق ويشعر ربما بانعدام فسحة الأمل؟ ما هي لحظات الضيق في 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 تجربة هذا الشاعر في حياته في 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 في, في لحظات الحميمية؟
على المستوى العام يعني العربي، أنا على المستوى الشخصي.
على المستوى الشخصي، وطبعا دون الفصل بين ما هو شخصي وما هو عام يعني.
لا يعني على العلاقات الإنسانية كان عدم الوفاء لدى الآخرين كان يقتله، وليس يبغضه فقط ولكنه كان يقتله. ربما أحد الأشياء التي فعلا حافظت على صداقتنا طويلا كان دائما ينعتني بأنني مصاب بداء الوفاء، ولأن الوفاء بالنسبة لمحمود كان شيء كبير جدا، وإن كان في علاقاته الإنسانية مع الآخرين لا يبدو عليه هذا الوفاء. ربما محمود في جانب في طرقوه بعض الإخوة الذين تكلموا عنه، ولكن تكلموا عنه مؤخرا. أنا أعرف محمود منذ 56. محمود مات وهو طفل وفيه حياء الطفل وخجل الطفل، وهذا ما كان دائما يجعله يحافظ يعني يحتمي أو يدافع عن هذا الخجل بشيء من الشراسة. كنت دائما كنت صديقا له ولسميح القاسم، وقد درسنا في الثانوية شيلي وبايرون. كنت دائما أسمي سميح بايرون ومحمود شيلي، وفعلا محمود درويش في كثير من خصال الشاعر الإيرلندي الكبير بيرسي شيلي، سواء كان ذلك في شعره أو في حياته الخاصة وحتى شكلا ونزقا كان يشبه ذلك الشاعر كثيرا، وأنا كنت أحب ذلك الشاعر.
إلى أي مدى يجوز، هنا سأسأل سؤال أعرف مسبقا أنه يتردد في أذهان الكثيرين وربما كانوا لا يجرؤون على طرحه والخوض فيه، يعني محمود درويش لم يكون عائلة، ليس له أبناء، لم يستقر كما الكثير من الكتاب والأدباء، إلى أي مدى يمكن القول بأنه قد ضحى بكل ذلك من أجل بهاء القصيدة ودور الشاعر الذي نحتاجه فعلا؟
هذا كلام نقاد، وإن كان فيه كثير من الصحة، ولكن محمود باعتقادي ومن خلال تعايشي لمحمود وخمس سنين نحن في غرفة واحدة، هذا ليس قليلا يعني. محمود تزوج ثلاث مرات،
تعرف ذلك.
تزوج من امرأة واحدة مرتين ومن ثم تزوج من أخرى، ولكنه لم ينجب الأطفال، وهذا هو سر عدم استمرار محمود في الزواج. محمود يحب الأطفال إلى درجة أنه إذا رأى طفلا يركض في الشارع وهذا لا يعرفه الناس، يركض في الشارع يتوقف قلبه، وإذا رأى طفلا على شرفة عالية يمد برأسه يشعر بأنه هو الذي يسقط من الأعلى إلى الأسفل. محمود كان عنده عودة الأطفال، وخوفه من أن يكون له طفل يأسره ويعيش رعبا دائما عليه، ربما كان ذلك أحد الأسباب الذي لم تجعله يكون عائلة. إلى جانب أن محمود كما قلت في البداية هو مهر جامح ولدته البراري، هو يحب أن يبقى جامحا في البراري دون قيد أو دون لجام.
كانت له علاقة رمزية وعاطفية خاصة مع إدوارد سعيد، ترجم ذلك في قصيدة أرجو أن يسنح لي الوقت لتقديمها فيها فيما تبقى من عمر هذه السهرة، فهل لك أن تضيء قليلا هذا الجانب؟
كان يرى في إدوارد سعيد حسب رأيي ومعرفتي به محمود درويش المتأمل الفيلسوف الناقد، كان يرى به شيء من محمود درويش. ودوار سعيد له سحر خاص بالنسبة للناس الذي يتواصل معهم، وقد تواصلت معه عدة مرات، وحقيقة لا يعني لا أستغرب أن ينظر إليه محمود درويش هذه النظرة وأن يحس به هذا الإحساس العميق والجميل والرائع.
أستاذ توفيق فياض أشكرك وتعازي الحارة في وفاة صديقك الكبير.
من يعزي من؟ كلنا بنعزي بعضنا.
نعم طبعا طبعا.
أنا بالنسبة لي حقيقة ومش كلام إنشاء يعني، أنا يوميا منذ ذلك الخبر وأنا أنتظر أن يطرق الباب محمود ويأتي، أنا لم أستوعب يعني، أنا أنتظر محمود أن يطرق الباب ويدخل ويقبل أبنائي ويسلم على زوجتي وعلى عائلتي كما كان يفعل دائما كلما أتى في
رحمه الله. شكرا والى اللقاء.
الله يخليك، شكرا جزيلا.
الأعمار وفي أعياد البيدر تكبر في غمر القمح المتهالي تحت المنجل في تعب الحصادين وفي عرق الحصادين في تعب الحصادين وفي عرق الحصادين وتكبر في الموال البلدي مساء نهار واقتربت عودتنا
نهار على هذه الأرض سيدة الأرض أم البدايات
أنا وظل الحور والخريف ويبعد الرصيف يمعن في الخراب.
صارت تسمى فلسطين سيدتي أستحق لأنك سيدتي أستحق الحياة.
أيها الإخوة والأصدقاء، ها قد عاد محمود إلى ثراكم، عاد أخوكم وصديقكم وزميلكم ورفيق دربكم إلى هذا المكان الرمز، عاد إليكم لغة وفكرا ونهجا وتراثا، ومن أحق منكم وفاء لهذه الأمانة، ومن أحق من هذا المكان القريب من القدس وجار مثوى القائد الرمز المرحوم ياسر عرفات.
مرتفعات الدخان على درج البيت لا وقت للوقت. نحن مختلفون على كل شيء، على صورة العلم الوطني. إذا لم تكن مطرا يا حبيبي فكن شجرا مشبعا بالخصوبة، كن شجرا.
المتأمل في تجربة الشاعر الكبير محمود درويش الشعرية يرى أنها ربما تتجزأ، وهنا ربما نتقمص قليلا روح الناقد والمدرسي. قلت تتجزأ إلى أغراض، هناك مرحلة عاشق من فلسطين، هناك مرحلة الشاب الفلسطيني الذي رفع قضية أهله إلى مصاف الرمز، وهناك تجربة
عاد فيها إلى ذاته الأولى، إلى طفولته. هذه التجربة قد تكون تطورت ملامحها مع كتابه لماذا تركت الحصان وحيدا، وتواصلت في السنوات الأخيرة. البعض يربط هذا التحول في شعر محمود درويش بموقفه من القضية الفلسطينية والمآل الذي بلغته، خصوصا بعد اتفاقية أوسلو وعودة الفلسطينيين إلى ما استقر لهم من أرض، وانطلاق هذه المفاوضات التي لا تريد أن تنتهي، أو لا يريدون لها أن تنتهي، مع الانقسام والتشرذم والصراع بين من يسمون اليوم الإخوة الأعداء، ونقول ذلك بكل أسف ومرارة، سيما ونحن نودع شاعرا يرتفع بلغته فوق اللغة، ويرتفع بحياته فوق الحياة. من أكثر النصوص الشعرية التي كتبها محمود درويش اهتماما بأناه، اكتظاظا بأسئلة الوجود، أليس ذلك من قبيل الصدفة أن تكون قصيدته الأخيرة لاعب النرد؟ سأقرأ لكم في خاتمة هذه السهرة الأسطرة الأخيرة من قصيدة محمود درويش الأخيرة: من أنا لأقول لكم ما أقول لكم؟ كان يمكن ألا أكون أنا من أنا، كان يمكن ألا أكون هنا، كان يمكن أن تسقط الطائرة بي صباحا، ومن حسن حظي أني نؤوم الضحى فتأخرت عن موعد الطائرة. كان يمكن ألا أرى الشام والقاهرة، ولا متحف اللوفر والمدن الساحرة. كان يمكن لو كنت أبطأ في المشي أن تقطع البندقية ظلي عن الأرزة الساهرة. كان يمكن لو كنت أسرع في المشي أن أتشظى وأصبح خاطرة عابرة. كان يمكن لو كنت أسرف في الحلم أن أفقد الذاكرة، ومن حسن حظي أني أنام وحيدا فأصغي إلى جسدي، وأصدق موهبتي في اكتشاف الألم، فأنادي الطبيب قبيل الوفاة بعشر دقائق، عشر دقائق تكفي لأحيا مصادفة وأخيب ظن العدم. من أنا لأخيب ظن العدم؟ من أنا؟ من أنا؟ كانت هذه هي اللحظات الأخيرة في حياة محمود درويش. شكرا لكم، ومع قصيد إدوارد سعيد أقول لكم تصبحون على خير.
شيء ما خفيف كنت أحتضن الصباح بقوة الإنشاد، فرحا بشيء ما خفيف كنت أحتضن الصباح بقوة الإنشاد، أمشي واثقا بخطاي، أمشي واثقا برؤاي، وحي ما يناديني تعال، كأنه إيماءة سحرية، وكأنه حلم يدربني على أسراره لأكون سيد نجمتي في الليل، معتمدا على لغتي. أنا حلمي، أنا أم أمي في الرؤى، وأبو أبي وابني أنا.
سفر على سفر.
كذلك لا نستطيع أن ننسى مفكرنا الكبير إدوارد سعيد. نيويورك، نوفمبر، الشارع الخامس. الشمس صحن من المعدن المتطاير. قلت لنفسي الغريبة في الظل: هل هذه بابل أم سدوم؟ هناك على باب هاوية كهربائية بعلو السماء التقيت بإدوارد قبل 30 عاما، وكان الزمان أقل جنونا من الآن. قال كلانا: إذا كان ماضيك تجربة فاجعل الغد معنا ورؤيا. لنذهب إلى غدنا واثقين بصدق الخيال ومعجزة العشب. لا أتذكر أننا ذهبنا إلى السينما في المساء، ولكن سمعت هنودا قدامى ينادونني: لا تثق بالحصان ولا بالحداثة، لا ضحية تسأل جلادها هل أنا أنت؟ لو كان سيفي أكبر من وردتي هل ستسأل إن كنت أفعل مثلك؟ سؤال كهذا يثير فضول الروائي في مكتب من زجاج يطل على زنبق في الحديقة، حيث تكون يد الفرضية بيضاء مثل ضمير الروائي حين يصفي الحساب مع النزعة البشرية. لا غدا في الأمس، فلنتقدم إذن. قد يكون التقدم جسر الرجوع إلى البربرية. نيويورك، إدوارد يصحو على كسل الفجر، يعزف لحنا لموتسارت، يركض في ملعب التنس الجامعي، يفكر في رحلة الفكر عبر الحدود، يقرأ نيويورك تايمز، يكتب تعليقه المتوتر، يلعن مستشرقا، يرشد الجنرال إلى نقطة الضعف في قلب شرقية، يستحم ويختار بدلته بأناقة ديك، ويشرب قهوته بالحليب ويصرخ بالفجر: لا تتلكأ، على الريح يمشي. وفي الريح يعرف من هو: لا سقف للريح، لا بيت للريح، والريح بوصلة لشمال الغريب. يقول: أنا من هناك، أنا من هنا، ولست هناك ولست هنا، ليسماني يلتقيان ويفترقان، ولي لغتان نسيت بأيهما كنت أحلم، لي لغة إنجليزية للكتابة طيعة المفردات، ولي لغة من حوار السماء مع القدس فضية النبر، لكنها لا تطيع مخيلتي. والهوية قلت فقال: دفاع عن الذات. إن الهوية بنت الولادة، لكنها في النهاية إبداع صاحبها لا وراثة ماض. أنا المتعدد في داخلي خارجي المتجدد، لكنني أنتمي لسؤال الضحية. لو لم أكن من هناك لدربت قلبي على أن يربي هناك غزال الكناية. فاحمل بلادك أن ذهبت، وكن نرجسيا إذا لزم الأمر.
سفر على سفر. سفر على سفر. سفر على سفر.
الفن العظيم ليس انعكاسا للواقع، إنما هو تبشير بالمستقبل. الإمضاء غادة السمان.
سفر على سفر، سهرة ثقافية مع عامر بوعزة.